الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة نسائم الرحمة، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك نتواصل معكم عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصال الأخت إيمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايزة أفسر عن حاجة يا سيدنا الشيخ. أنا زوجة.
ارفع الصوت شوية يا إيمان، الله يبارك فيك.
نعم.
اتفضلي.
أنا زوجة متزوجة عرفي من رجل فاضل، يعني أحسن معاملتي وأحسن معاملات بناتي. زوجته تعرف وهي على علاقة بيا كويسة جدا، بس كل طلبها ان محدش يعرف. فهل ده هيبقى زواج صحيح ولا لا؟
يعني ايه محدش يعرف يا ايمان؟ مش الناس كلها تعرف؟ بتقولي الناس كلها تعرف، لكن يعني انت ليه مثلا تزوجتوا بورقه عرفيه؟ ليه ما كتبتوش الكتاب عند المأذون؟
لان هو ده كان طلب زوجته ان محدش يعرف.
طلب زوجته، لكن انت بتقولي اهلك كلهم يعرفوا.
اهلي رفضوه.
اهلك يعرفوا ولا ما يعرفوش؟
لا ما يعرفوش. لانه
طب من الذي زوجك؟ انت اللي زوجت نفسك؟
ايوه.
في شهود؟
في شهود.
ومين من اهلك يعرف يا ايمان؟
ما حدش من اهلي يعرف، لانه هو تقدم لهم وهم رفضوا.
امال علاقتكم الزوجيه قايمه على اي اساس؟ يعني اهلك يعرفوا ان انت لسه غير متزوجه؟ طب انت مقيمه فين؟
أنا مقيمة في القاهرة.
مقيمة معاه في نفس البيت ولا بتقيمي في بيت أهلك؟
سكان العمارة عندي يعرفوا.
طيب اسمعيني عبر الشاشة يا إيمان.
ممكن أسمعك عبر التليفون لأني أنا الشاشة ما عندي ما بتجيبش.
طيب يعني أنت ممكن تتواصلي معايا بعد الحلقة إن شاء الله من خلال التليفون الخاص. الإخوة في الكنترول يعطيك التليفون الخاص وأنا الكلام هيكون كلام عام إن شاء الله.
إن شاء الله. سلام.
الأخت أم علي. السلام عليكم.
ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقك أكمل الإيمان وأفضل اليقين وأحسن الثبات وأعظم الأعمال، وأن تكون على ملة أبينا إبراهيم حنيفا إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا ابنتي.
معلش عايزة حضرتك تصبر عليا عشان أنا ليا أربع أسئلة.
يا ريت الصوت شوية يا إخوانا في الكنترول.
أنا ليا أربع أسئلة عند حضرتك، أرجو إن حضرتك تكون صابر عليا.
اتفضلي.
اول حاجه، في بعض الادويه بتكون دهان احد مشتقاتها مستخرجه احيانا من امعاء الخنزير، وهي دهان مش لا تاخذ عن طريق الفم، فعايز اعرف ايه الحكم فيها.
انت عارف انت يا ام علي،
اتفضل.
جبت المعلومه دي منين؟
هو انا زوجي شغال في شركه ادويه، وكان المفروض ان في حاجه زي كده، احد مشتقات الدواء هيكون مستخرج من امعاء الخنزير.
ماشي يا ام علي.
السؤال الثاني، عايز اعرف ايه هي البدع اللي ممكن الانسان يقع فيها في شهر رجب.
نعم.
والسؤال الثالث، بالنسبه للرقيه الشرعيه، لو انا جيت ارقي امي او اختي وهي قاعده تبكي بشكل جامد جدا، هل
قاعده ايه؟
نعم.
انت بترقي امك او اختك وهي عملت ايه؟
كانت بتبكي بشكل جامد. فهل ده ليه علامه او ليه او يعني ده ليه اي علامه ان مثلا الرقيه دي ده حسد او حاجه زي كده؟
ماشي يا بنتي.
السؤال الرابع، لو كان مثلا فاتني مثلا من يومين او ثلاثه فاتني فرض العشاء او كده، لو انا حابه اعوضه هل لي ترتيب معين في اليوم لما تذكرته؟ هل ترتيب لي معين في اليوم قبل الفرض ولا
يا
بعد؟
يا ام علي
اتفضل حضرتك.
انت تذكرتي متى؟
يعني بعدها بيومين.
تضيف ساعة ما تذكرتي
وقتها، وقت ملوش ترتيب معين،
وقت ما تذكرتي. لان انت طالما نشأ العذر قائم، فاذا تذكرتي فقد زال عذرك.
تمام.
زال عذرك، واذا زال العذر وجب القضاء.
تمام. طب معلش يا شيخ، انا بس هأكد على حضرتك السؤال بتاع الخنزير، هل حرام تصنيع الدواء اصلا؟ هو هيصنعه مش هيدهنه.
هو دهان لايه؟ دهان لايه يا ام علي؟
دهان للمفاصل.
دهان مفاصل.
بس هو هيصنعه مش هندهنه.
لسه ما صنعوش.
لا لسه، بس هو المادة الخام اللي احد المواد الخام اللي في الدواء مستخرجة من امعاء الخنزير.
طب بتغلب عليه ولا لا تغلب عليه؟
لا، هي بنسب، يعني هي لا تغلب عليه بس ليها نسبة واساسية في الدواء.
طيب ماشي يا بنتي، ماشي.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. الأخت أم عصام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ابني واخد خد يعني من البنك، اللهم صل على سيدنا محمد
عليه الصلاة،
يعني اللي هي اللهم صل على محمد السلام، اللي هي الشهادات دي، الشهادات.
واخد قرض؟
قرض يعني.
واخد قرض ولا حاطط فلوس؟
لا، هو لغت قرض ولا حاطط فلوس. هو خد أسهم من البنك، أسهم عندما ياخدها يبيعها ويسدد البنك بس بفلوس زيادة.
يا أم عصام.
نعم.
خد الأسهم دي منين؟
خد أسهم من البنك.
اشتراها؟
اشتراها من البنك.
وبعدين هيبيعها؟
وبعدين يبيعها برا.
هيبيعها؟
وبعدين يسدد البنك بس بفلوس أزيد بقى. يعني هو اشتراها بقى هيبيعها بأرخص بقى.
يا أم عصام.
نعم.
هيسدد البنك في إيه؟ ما هو اشتراها.
أيوه.
اشتراها بالأجل؟
نعم.
اشتراها بالأجل؟
اشتراها على دمت. لا، يسدد كل شهر حاجة.
ايوه بالاجل بالقسط.
ان شاء الله.
اشترى اسهم البنك بالاجل وهيبيعها.
هل هو ده في ربا حضرتك ولا حلال ولا؟
لكن هي اسهم بنك مش اسهم عادية.
لا، اسهم بنك وياخدها يبيعها ويسدد البنك بقى بالتقسيط.
ماشي يا ام عصام.
ماشي، شكرا، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكي.
ازي أحوالكم؟
الحمد لله رب العالمين.
الشيخ محمد ازيه؟
بخير الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. بقول لحضرتك، يعني لو قمت أنا هقوم أصلي الفجر. الفجر ده أنا هو.
نعم.
وأنا قايمة أصلي الفجر. يعني صلي ركعتين، أربعة، ستة، خمسة قبل الفجر، يعني لا مش خمسة، ستة. يعني ثمانية، أربعة قبل الفجر، وبعدين نصلي الفجر ويكون لسه طبعا الشمس ما طلعت. هل جايز الصلاة في المكان ده؟
لكن أنت بتصلي بعد الأذان؟
بعد الأذان.
طب ليه ما بتصليش قبل الأذان يا أم قيامة الله؟
يعني ساعات الواحد ما انا ساعات ما بيصحش غير على الاذان.
خلي النوافل بتاعتك تكون قبل اذان الفجر، واختمي بركعه الوتر. اجعلي النوافل بتاعتك كلها تكون قبل اذان الفجر واختمي بركعه الوتر، واسمعيني عبر الشاشه هجاوبك بالتفصيل. الاخت عفاف، السلام عليكم.
نعم.
عفاف.
نعم.
اتفضلي يا بنتي.
حاضر.
وطي التلفزيون يا عفاف، اسمعيني من التليفون.
الو،
اسمعيني من التليفون.
الو،
اتفضلي.
الو،
انا سامعك كويس.
الو
الو.
ايوه
ايوه
ايوه. حضرتك عايز اسال سؤال، يعني ايه؟ شفت قبل كده يعني في الرؤية اتجلي تختاري الدنيا ولا الدين؟ فقلت الدين. المهم شفت حاجات كويسة يعني، وبعد كده من كتر ما يعني انا ظروفي تعبانة يعني الشيطان فضل يعني ينغص فيا لحد ما انا قلت ايه بيني ما بين نفسي والعياذ بالله. رحت مختارها هي وقعدت اقول انا ولا اخت ولا دنيا ولا دين وانا تعبانه وكده هو ونغص فيا كثير يعني. فكنت يعني ربنا مديني نعمه كده ركعتين اصليهم بعد العشاء وصور صغير اصلي اقراها بعد الركعتين.
وبعدين يا عفاف؟
نعم.
وبعدين
ايوه فبعد ما كنت بقرا الصور واصلي على النبي وكده واطلب من ربنا اي حاجه عايزاها. فكنت اتبشر برؤيه يعني تلبيح كده من فان يعني الحاجه دي ربنا هيكرمني فيها.
ربنا يكرمك يا عفاف.
حاضر. المهم بين الليل والنهار الاقي الحاجه اللي هي ربنا طلبتها من ربنا دي هي يعني ابقى مطمنه من الليل من الرؤيه والقى ربنا يعني كرمني فيها. فيعني بعد ما جهلت الجهل اللي انا جهلته ما جهلتش مجرد كلمه كده ما بين نفسي وبس. قمت حضرتك رحت مصلي الركعتين دول والعياذ بالله الشيطان كان جاي معايا خالص الشيطان.
المطلوب ايه عفاف يا عفاف؟
حاضر.
المطلوب ايه؟
ايوه
اتفضلي.
المطلوب حاضر. فيعني قمت صليت والعياذ بالله الركعتين
صليت والحمد لله مش والعياذ بالله.
نعم
قولي صليت الحمد لله.
صليت الحمد لله ايوه بس معلش بس
الشيطان العياذ بالله من الشيطان مش من الصلاه.
نعم
اتفضلي.
فالمهم بعد ما صليت الركعتين والعياذ بالله ورحت قمت قريت القران ده رحت قلبها هي والعياذ بالله يا رب سامحني مش قلبها بالشيطان اللي وزن. فرحت بعد ما طلبت كده هو فراح مني موضوع السر ده وبصيت لقيت نفسي جتني مشاكل كده وتعبت يعني حتى مش علشان راحت مني.
اسمعيني عبر الشاشه يا عفاف. اسمعيني عبر الشاشه عفى الله عنك. الاخت منى السلام عليكم.
الو
وعليكم السلام. عليكم
من فضلك بس كنت عايزه اسال على
معلش اتفضلي يا اختي.
اللي هي الحديث بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو النساء الكافيات العاريات رؤوسهم كأسنمة البخت ديت، هل الواحد لما بيرفع شعره فوق قوي كده هو دوت أسنمة البخت وفي البيت يعني طبعا ولا ايه دي بالظبط؟ عشان طلعتها من النت مش فاهمه تفسيرها حضرتك. فمعلش ممكن بس تقول لي تفسيرها ايه عشان بس ما يبقاش حاجه.
أسنمة البخت يعني أسنمة الإبل عارفه
سنان. ايوه يعني الواحد يعمل شعره ازاي يبقى حرام ازاي يعني؟
الكلام ده في خارج البيت يا اخت منى.
لا انا محجبه
عادي. اعملي شعرك في البيت زي ما انت عايزه لجوزك والمحارمك مفيش مشاكل. لكن لما تخرجي من بيتك ليس من كمال الستر ان المراه ترفع شعرها بهذه الصوره البارزه. يعني ايه انت عارفه بتعمل كعكه عاليه او بتعمل تسريحه عاليه تلفت بيها النظر حتى ولو من تحت الحجاب. فما بالك بقى لو كانت هي اصلا بتكشف شعرها وبتعمل هذه التسريحه. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات، يعني هي مكسوه لابسه لبس وفي نفس الوقت ايه؟ هي عاريه لانها تظهر الكثير من مفاتنها، نسال الله ان يعافينا واياك.
هو خارج يا فضيله الشيخ وهو خارج عادي بيلبس الطرحه عاديه بس بيلمم شعره من ورا عادي يعني مش بيرفعه ولا حاجه بس
يلمه
يعني.
عادي مفيش مشكله يا منى، لكن المشكله انني ارفعه بصوره لافته للنظر. الاخت سعاد السلام عليكم.
ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
عايز اسال حضرتك على حاجه.
اتفضلي.
بقول لحضرتك. ايوه يا شيخ جمال.
انا سامعك يا سعاد اتفضلي.
بقول لحضرتك انا بشتغل عند ناس والناس دي شغاله في البنك وبورصه وحاجات زي دي. هل علي انا وزر اليوم ولا
انت حاجه؟ انت بتشتغلي عندهم في البيت؟
عندهم في البيت يعني.
لا شيء عليك.
لا شيء عليا؟
لا شيء عليك، شغلك حلال وعملك حلال. بارك الله فيك. الأخ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حضرتك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا محمود.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي جدة أسئلة بس.
اتفضل.
لو سمحت بالنسبة للدبلة شو حكمها في الإسلام؟
الإيش؟
بالنسبة للخطيب والمخطوبة.
الدبلة. ماشي يا محمود سؤال ثاني.
طب وبالنسبه مثلا في بعض الناس يعني في بعض مثلا الفلاحين بيضع بعض الضيوع على المواشي ما بيشتريها ومدخلها في البيت، فهاي بيقع فيها ان هو بيعتقد هيك ان هاي بتضر وبتنفع الدقيق او ايش بيعلقه في رقبته، يعني
دقيق في رقبه المواشي. ماشي.
لا اما بحط مثلا حظاظه مثلا ابو حط اي شيء او على البيت مثلا حط حاجه زي خمس خمسات هيك دفع الضر يعني.
ماشي 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 يا محمود.
وبالنسبه مثلا كم مره الواحد بيرفع صبعه في بيرفع ايديه في التكبيره في التكبيره زي هي تكبيره الاحرام في الصلاه؟
في كل حركه بترفع ايدك في كل تكبيره. في سؤال تاني يا محمود؟
حتى وانا رافع من السجود؟
حتى هذه فيها خلاف، لكن فيها نص في جواز رفع اليد فيها. ماشي يا محمود، اسمع الاجابه عبر الشاشه.
طب سؤال تاني يا شيخ.
اتفضل.
سمحت.
اتفضل.
في مبلغ ان شاء الله رب العالمين بيكمل عليه النصاب شهر 11 الجاي.
هيصل النصاب في شهر 11؟
ان شاء الله رب العالمين شهر 11.
انت عارف النصاب كام؟
قابل للزياده.
عارف النصاب كام؟
هو المبلغ في حدود حوالي 20,000.
عارف النصاب كام انت؟
هو انا اعرف النصاب 85 جرام ذهب.
ماشي ماشي، احسب على كده. اما ابلغ نصاب هنزكيه بعد سنه، بس سنه هجريه يا محمود، سنه هجريه وليس سنه ميلاديه. ما تقولش شهر 11 و12، لا نقول شهر رجب شهر شعبان، لان احنا هنحسب بالسنه الهجريه يا محمود. اذا بلغ المال نصابا وحال عليه حولا سنه هجريه كامله وجبت فيه الزكاه. معانا اتصالات اخرى. الاخت ايمان، يعني انا الحقيقه لن اجيبها لانني وعدتها انها تتواصل معايا عبر الهاتف بعد الحلقه، لكن انا عايز اقول ان مفيش حاجه اسمها كلمه زواج عرفي يا اخوانا، اصطلاح حادث احنا احدثناه، والاصطلاح بحسب ما يريده الناس. لكن انا بعترض على هذه الكلمه في مسماها، لان اصل كلمه عرفي احنا بنطلقها في مقابله موثق عرفي يقابل الموثق. لكنني بقول ان التوثيق اصبح عرف من اعرفنا، يعني احنا كاهل مصر احنا كمسلمين بصفه عامه، الرجل السوي لا يقبل ان ابنته او اخته تتزوج بهذه الصوره. احنا بنحرص على توثيق عقود الزواج عشان نضبط الحقوق والواجبات، نحفظ حقوق الابناء والبنات. لما هي تتجوز بورقة عرفية بدون علم أبوها، بدون علم أبيها، بدون علم أخيها، بدون علم أي حد من أهلها، طب كيف يكون هذا زواجا؟ هذا زوج سر؟ تقول لي أهل العمارة يعرفهم، زوجته تعرف. طب زوجته تعرف بس بتشترط هذا الشرط، يعني زوجته بتتحكم في الحلال والحرام. من حق زوجته تقول له اتجوز، تقول له ما تتجوزش، هي حرة هي معاه، لكن تتحكم في الصورة التي بها يصير العقد حلالا أو حراما. الورقة العرفية يا أخوانا، الورقة العرفية أنا لا أعترض عليها إذا انضبطت بضوابط العقد الشرعي. ضوابط العقد الشرعي لا نكاح إلا بولي، يبقى ولي الزوجة أبوها أخوها عمها ابنها، الرجل القيم عليها لابد يكون هو في الصورة في العقد، وهو في الصورة في التفاصيل وفي الإجراءات وفي الاتفاقات، ده الولي. الرسول يقول لا نكاح إلا بولي، والقرآن يخاطب الأولياء وأنكحوا الأيام منكم، الخطاب للأولياء مش للنساء. فالمرأة لابد أن تحترم الولي في عقد النكاح. حتى الذين قالوا إن الولي ليس شرطا في صحة العقد كالأحناف لا يستبيحون ولا يستحلون أن تتزوج المرأة بغير ولي، يقولون يستحب الولي، لكن جماهير العلماء يقولون يجب الولي، يجب الولي. يبقى الكلام لإيمان ولكل امرأة ولكل رجل، ما ينفعش تتجوز امرأة بعيدا عن أوليائها، بعيدا عن الرجال من أسرتها، لأن هو ده الزواج. لكن امرأة بتذهب إلى بيت أو هي ساكنة في بيت وحدها ثم تتزوج بدون علم أهلها اللي هم أقرب الناس إليها، هذا هو زواج السر. حتى لو سجلناه في ورقة عرفي، حتى لو ما سجلناهوش، كل هذا سر. فلا بد إن احنا نعي ونعرف إن أول أصول أو اشتراطات عقد الزواج الصحيح الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بلي. ثم الإشهار، الإشهار الإعلان، والإعلان ده ملوش حد أدنى ولا حد أقصى. يعني هم العلماء يقول حد الأدنى شهادة الشهود، حد الأدنى وجود شاهدة عدل، بس شاهدة عدل لا يتواصيان بالكتمان. يعني كنت فين النهاردة؟ والله كنت بشهد على عقد زواج فلان وفلانة، الولي كان موجود، الولي اللي زوجها فلان، كلام معروف. احنا لا نتواصل بكتمان الشهادة. وحينما أشهد يعني أحضر. كلمة أشهد يا أخواني يعني إيه؟ اوعى تفتكر أشهد يعني أكتب في الورقة. لا، أصل الشهادة الحضور. شاهد يعني حاضر، يعني شايف، هي دي الشهادة. عشان ما يبقاش المسألة سر، الحد الأدنى الإشهاد اتنين شهود عدول، ده الحد الأدنى. الحد الأقصى إيه؟ ما فيش حد أقصى. إن شاء الله نضرب بالدف على النكاح، ما فيش حد أقصى، الناس كلها تعرف ده الحد إيه الأقصى اللي ملوش حد. لكن تزوجه هو، تزوجه نفسها بدون إذن أولياء، هذا نكاح باطل. هذا عندنا نكاح باطل. وأنا بقول للأخت المتصلة ولكل أخت في مثل هذه الحالة، لا يجوز النكاح بعيدا عن الأولياء. حتى من أجاز النكاح بغير ولي قال لابد أن يعلم الولي، وللولي أن يعترض. يعني الإمام أبو حنيفة اللي أذن للمرأة أن تعقد لنفسها قال للولي أن يعترض إن زوجت نفسها بغير كفء أو زوجت نفسها بغير مهر المثل. جعل للولي حق في الاعتراض إذا كان الزوج ليس كفءا للزوجة، أو إذا كان الزواج بأقل من مهر المثل، مع أنه قال أن الولي ما بيعقدش. فما بالنا وجماهير العلماء يقولون أن صاحب الحق في عقد الزواج هو الولي، هو الولي. ده حد أدنى يا أختي إيمان، ولكل أخت بتسمعني ولكل أخي بيسمعني، الحد الأدنى في النكاح الصحيح، سجلنا أو ما سجلناش، جبنا مأذون أو ما جبناش، الحد الأدنى في النكاح الصحيح ولي، ولي الزوجة، قريب أقارب الزوجة، ثم بعد ذلك إشهار وإعلان. ما في زواج بغير كده، لا نتصور زواج بدون هذين، زوج وزوجة، ولي للزوجة، إشهار وإعلان. الحد الأدنى للإشهار هما الشاهدين، شاهدان لا يتواصيان بالكتمان. وسرك ما كان عند امرئ، وسر الثلاثة لا يكتم. محدش يقدر يقول واحد اثنين ثلاثة والولي يبقى أربعة والزوج خمسة ويلا نكتم. مش هنكتم، لن ينكتم سر كهذا، أو لا يكون سرا إذا أفشيناه. ده الحد الأدنى. وكما قلنا الفقهاء أيضا لهم كلام في عدم التواصي بالكتمان لأنه لا يجوز. الأخت أم علي سألتني أن جوزها زوجها يعمل في شركة لمستحضرات الطبية أو نحو هذا، بيسأل دهان للمفاصل هتدخل في تكويناته مادة من أمعاء مستخرجة من أمعاء الخنزير. والله أنا يعني أنا هنا أحتاج إلى معطيات أكثر. يعني إيه؟ يعني ما هي حدود هذه المادة في الدواء؟ هل هي لها تأثير أو ما لهاش تأثير؟ وأنا عندي القاعدة العامة أننا لا نتداوى بالمحرمات. ما جعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، هذه قاعدة شرعية وقدرية إن شاء الله، لا تداوي بالمحرمات. لكن التفصيلات اللي ينظر فيها الفقيه قد ينظر هل هذا الحرام ظاهر وفاشي، واضح ولا غير واضح. مسألة تحتاج لمعطيات أكثر تعرض على الفقيه لكي يفتي فيها. لكن أنا هنا أفتي بالمعنى العام، أن الأصل أن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرمه الله عليها. يعني الحرام لا خير فيه، لا في الدواء ولا في التداوي ولا في غيره، لا خير فيه. بدع شهر رجب يا أم علي كثيرة جدا، من أهمها صيام شهر أو تخصيص رجب بصيام، أو صيام أول يوم من رجب، أو صيام يوم 27 من رجب، أو اعتقاد أن يوم 27 من رجب ده يوم الإسراء والمعراج. كل هذه بدع لا أصل له. لكن واحد النهاردة لسه بيسألني بيقول لي أنا هصوم ابتداء من رجب الاثنين والخميس، لا بأس. وصيام رجب مش ممنوع يا أخوانا، صيام رجب مش ممنوع، لكن الممنوع تخصيصه بصيام. ناخد هذا الاتصال، معنا اتصال من لندن، الأخت سارة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
بارك الله فيك.
يا شيخ أنا وزوجي إن شاء الله ناويين ننزل العمرة بعد شهر، فأنا عايزة أسأل إنه نقدر ندخل جدة ونقعد يومين وبعدين نعمل العمرة، ولا لازم نتجه من مطار جدة نعمل العمرة؟ وفي حالة إنه نقدر نقعد في جدة يومين، يعني زوجي لازم يبقى بملابس الإحرام.
أنا أسألك سؤال يا أخت سارة، أنت رايحين للعمرة ولا رايحين جدة؟
لا رايحين للعمرة.
رايحين للعمرة. يبقى ذهبنا لجدة مقصد فرعي مش نعم. مقصد أصلي.
نعم
معايا؟
أيوة.
طالما المقصد الأصلي العمرة يبقى لازم أحرم من الميقات،
يعني من الطيارة.
الميقات أنتم ميقاتكم هيكون هو ميقات أهل الشام ومصر. أيوة. وأنتم في الطيارة هيتقال لكم، لو أنتم جايين من لندن على طول هيتقال لكم الإحرام عند قبل النزول في جدة بعشر دقائق مثلا يا أخت سارة، يعني حتى لو الطيار بتاعكم مش هيقول، يبقى انتوا اعملوا حسابكم قبل الهبوط في غاز في جده بقرابه 10 بربع ساعه عشان نحتاط، بقرابه ربع ساعه احنا ننوي العمره، نقول لبيك اللهم عمره. كن بقى زوجك يبقى لابس من لندن، لابس من مطار، اللبس مش معناه احرام، لكن الاحرام معناه انني انوي في الميقات. فهننزل جده، لو في مصلحه تقتضي ان احنا نقعد يوم او نقعد يومين ما فيش مانع، نقعد يوم او يومين بس يقعد جوزك بملابس الاحرام وتقعد انت برضو بثيابك العادية وانت محرمة. لو ما فيش مصلحة تقتضي البقاء نذهب الى مكة لنعتمر ثم نعود للمصلحة التي في جدة. المسألة فيها ساعة يا اخت سارة.
نعم هي بالنسبة عشان انا شوية صحتي تعبانة، فعارفة ان السفر بيرهقني تماما، فلذلك فكرنا انه عشان نرتاح في جدة شوية.
ارتاحوا في جدة وانتما على احرامكما
إن شاء الله. شيخ عندي سؤال تاني.
تفضلي.
أنا وزوجي متزوجين بقالنا سنتين وربنا ما كتبش، يعني ما رزقناش بأولاد. إحنا قضينا طبعا نروح العمرة وعايزين ندعي ربنا إنه يرزقنا، هل هذا يجوز ولا يجوز المفروض؟
طبعا يعني دعاء الله عز وجل في كل وقت وحين.
نعم.
لكن في أماكن فاضلة وأوقات فاضلة. من الأوقات الفاضلة مثلا جوف الليل.
نعم.
من الأماكن الفاضلة المسجد الحرام. فلا شك ان انتوا ما تستنوش لما تروحوا مكة عشان تدعوا، انتوا تدعوا في كل يوم وفي كل وقت طالما انتوا بتدعوا بخير، لكن هناك الدعاء يزداد. نعم الدعاء يزداد، يكون على رجاء القبول ان شاء الله، ربنا يتقبل منكما ويرزقكما الذرية الصالحة. الاخ حمدي السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك حمدي خلف الله من الدرنجات بحيرة.
يا مرحبا
يا عم الشيخ محمد، كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيب.
لو سمحت يا شيخ محمد انا عايز اسال بس بالنسبه لواحد عليه دين، يعني كانت يعني قضيه محكوم عليها بالدين عليه وبيسدد الدين دي، هل يجوز تسديد الدين ده من الزكاه من اموال الزكاه؟
يعني هو غارم؟
نعم.
ده بيدفع غرامه؟
بيدفع غرامه. لا كان اتحكم عليه في قضيه بغرامه 15000
جنيه. ايوه اتحكم عليه بغرامه في قضيه. عنده أموال ولا ما عندوش أموال؟
عنده أموال وبيطلع لها زكاة.
عنده أموال يسدد.
عنده أموال يسدد.
لا يسدد من ماله.
يسدد
من ماله. ونلجأ للزكاة حينما يعني يحتاج إلى الزكاة. الغارم اللي يجوز إن احنا نعطيه من الزكاة يا أخ حمدي.
أيوة.
هو الغارم الذي تحمل غرامة لغيره. بمعنى إيه؟ بمعنى إن لقيت واحد في مشكلة في زنقة فتحملت عنه. في الحالة دي ممكن يأخذ من مال الزكاة كمصرف من المصارف الشرعية.
شكرا.
العفو بارك الله فيكم. الأخت ابتسام السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا زوجي طلقني 3 مرات. الطلقة الأولى كانت في السنة الأولى من زواجنا وكنا في خلاف وكان غضبان غضب شديد وكان يضربني من شدة الغضب وقال لي أنت طالق، ثم ذهبت إلى الغرفة الأخرى عشان ما يضربني، لحقني وحكى لي مرة ثانية أنت طالق، وبعد سنة حكى لي مرة ثانية برضو كان غضبان مني، بس يعني مش الغضب شديد زي المرة الأولى، كان غضبان مني وقال لي أنت طالق. وثم الطلقة الثالثة بعد السنة الثالثة، يعني دائما الطلاق يصير في نفس الوقت، بس في المرة هاي كان الوضع مختلف، يعني كنت أنا في فترة حيض ومتغضبة جدا وفي حالة نفسية سيئة ومتوترة، فصار خلاف وقمت بالضغط عليه وقلت له طلقني طلقني لا أريدك، هو ما رضي يرد علي، قال لي أنا بحبك وبدي إياك وما بدي أطلقك، بس أنا صرت أستفز فيه وأشتم فيه وأسبه وأضغط عليه بديش إياك وأحكي له كلام يعني طلقه عن
هو وعيه. يا أختي ابتسام، يا إما هو يضربك يا إما أنت تضربيه، ما فيش وسط ولا إيه؟
أنا كنت في حالة نفسية بحكي لك
متوترة. عفى الله عنك، عفى الله عنك يا
ابنتي. كنت في فترة حيض.
قال لك أنت طالق؟
من الضغط عليه حكالي أنت طالق، فلما هدينا حكيت له ليش ترد علي، قال لي أنا ما بدي أطلقك، بس حك أنا من شدة الغضب حسيت درجة حرارتي صارت 100، فحكيت لك أنت طالق، يعني ما كنت يعني
ما سألتم أحدا؟
احنا سألنا في المرتين الاولانيات وحكينا مفتي الاردن يعني انه احتسبت طلقتين باعتبار انه حكالي باللفظ الصريح انت طالق، وما اخذ بعين الاعتبار الغضب او غيره.
نعم.
والثالثة سألنا شيخ بس مش من دائرة الافتاء، يعني حكينا يعني انه مش لا يحتسب باذن الله، لا يحتسب طلاق، لأنه يعني كان في حالة غضب شديد شديد، ويعني إحنا جلسنا وحكينا له الوضع يلي صار، وحكينا إنه إن شاء الله إنه ما هي طلقة باعتبار سمع منه وكيف كان وضعه وكيف
اللي أفتاكم في المرة الثالثة من أهل العلم؟
هو مع ماجستير شريعة
من أهل العلم.
وماجستير شريعة مع شيخ يعني متدين.
تاخدي بالفتوى يا أخت ابتسام؟
أتخذ بالفتوى؟
أخذي هذه الفتوى واحذري أنت وزوجك من الطلاق بعد ذلك،
يعني لا تحتسب بإذن الله طلقة.
إن شاء الله أنا لن أفتي بقى خلاص، طالما في فتوى أنا أؤكد على الفتوى.
يعني ما علي إثم عشان هذا الشيخ مش من دائرة الفتاوى؟
لا ما عليك إثم، أنا هنا في مصر مش من دائرة الفتاوى
عادي يعني.
ومع ذلك نفتي طالما عندك علم يجوز أنك تفتي.
طب يا شيخ بدي أسألك سؤال، بعديها صار مشكلة بين زوجي والجيران وصار يقول علي الطلاق غير أروح أشتكي وما راحش.
لا لابد يتعود أنه ما يقسمش بالطلاق، ما يجعلش الطلاق على لسانه بهذه الصورة، هذه صورة فجة، خناقته مع جيرانه أو اختلافه مع جيرانه لا علاقة له بالطلاق، فيتوب إلى الله عز وجل، ونخليه إن شاء الله ننصحه أنه يكفر كفارة يمين يطعم 10 مساكين. الأخت دعاء. السلام عليكم. السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا دعاء.
حضرتك أختي عندها طفل عنده 9 شهور.
الصوت واطي يا دعاء.
أختي عندها طفل عنده 9 شهور، فهي
نعم.
كانت سمعت يعني إن هو لما يكمل سنة بياخد شوية من شعره ومش عارفة ويعني وتجيب تمنهم ذهب، بس هي بقى مش عارفة تاخد قد إيه وتصدق بقد إيه، وهل الحكاية يعني دي مش عارفة؟
لا مش ما يتم سنة يا دعاء ولا حاجة، هو المفروض الثابت في الحديث وإن كان في كلام في صحته أنه بيحلق شعره يوم سابعه مش بعد سنة، ويتصدق بوزن ورق يعني فضة. والمسألة أصلا إذا صح الحديث فهي على الاستحباب وليست على الوجوب.
أيوة
ماشي يا دعاء، فطالما هو خلاص بقاله سنة خلاص هذا أمر يتصدق بما شاء بعيدا عن شعر الطفل.
أيوة. طب بص حضرتك أنا منتقبة ويعني واتجوزتي وكده، لما ببقى قدام حد بلبس يعني ببقى لابسه النقاب، بس اتجوزتي وانا لابساه ما بعرفش اعمل اي حاجه، مثلا يعني لو عند اخواتي او بيت يعني ولاد عمي هنا او كده، فانا البس الجوانتي ولا ايه؟
ما هو الجوانتي القفاز حكم النقاب. لان الذين قالوا يجوز اظهار الوجه والكفين من جسم المراه استثنوا الوجه والكفين. الذين قالوا لا يستثنى شيء إلا ما تبصر به المرأة وهو عيناها لم يستثنوا لا الوجه ولا الكفين. فالمرأة التي اختارت نفسها النقاب طب ليه بتظهر اليدين؟ وكثير من المنتقبات حتى أحيانا لما ترفع إيديها يظهر جزء من الذراع، وهذا أمر فج. يعني أنت منتقبة حافظي على أديكي، لأن هذا أيضا من العورة التي ينبغي على المرأة أن تسترها بقدر الإمكان.
طب
فاتقوا الله ما استطعت.
يعني مش عارفه صحيحه ولا لا، ان
هي
مثلا ابن عمي او كده اللي هم قرايبنا عارفين لون بشرتي، فبيقولوا لي ممكن ايدك تبان قدامه عادي،
لا 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 كلام غير صحيح.
طب بص حضرتك، طب يعني
هي المسألة ليست مسألة عارف لون بشرتك وعارف شكلك وانت صغيرة وانت كبير، لا المسألة مسألة المسألة مسألة ابتعاد عن باب الفتن، ابتعاد عن الفتن.
مش بارك الله فيك شيء.
طب بارك الله فيك.
يعني حضرتك طب اسلم على حد طيب وانا لابسه جوانتي ولا امتنع عن السلام؟
السلام باللسان يا دعاء، السلام إيه؟ باللسان، السلام باللسان، دي اسمها المصافحة.
اصل جوز انا حضرتك يعني لو مش لابسه جوانتي ما برضاش اسلم على حد خالص.
ولو انت لابسه جوانتي، ولو انت لابسه جوانتي بلاش تصافحي الرجال. لا تصافحي الرجال، ولكن سلمي قولي السلام عليكم.
قصدك يا شيخ عندنا في البلد وكده يعني مش بيفهموا الحاجات دي
ناخدهم واحده واحده، سنه سنه ناخدهم بالراحه حتى يفهموا ان انت امراه لا تصافحين الرجال.
ماشي بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك يا بنتي. ام احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بك يا شيخ وبجميع مشايخ.
ربنا يبارك فيك يا أم أحمد.
الله يخليك يا رب. لو سمحت ديش أطول عليك، أنا عندي سؤال. من سنتين عملت عملية قطع وتر في إجري،
عفا الله عنك،
ومن حدها ما بعرف أسجد، وهذا إشي مأثر علي كثير، يعني مش عارف ما حكم ذلك.
لكن تقفين في الصلاة وتجلسين للتشهد؟
بوقف وبعمل كل شيء، يعني حتى بسجد على الأرض.
افعلي ما
الأرض، لكن لما برفع من السجود لا أستطيع الجلوس على قدمي.
مددي رجليك؟
جائز كده، أنا بحاول أعمل كده جائز.
فاتقوا الله ما استطعتم.
إن شاء الله.
صلي كما تستطيعين ولا حرج عليك.
إن شاء الله، أنا حاولت مرتين ثلاثة أسجد.
لا 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 تشقي على نفسك يا أم أحمد.
صلي
بالصورة التي تستطيعين.
الله يربي يطمن.
صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
الله يعطيك الخير يا شيخ وبارك الله.
ربنا يبارك فيك.
وأمانة يا شيخ، ربنا
عفى الله عنك يا أم أحمد.
الشيخ محمد حسان.
آمين يا رب. آمين يا رب. بارك الله فيك. أرجع تاني لأم علي، بتقول لما برقي أمي أو أختي بتبكي أثناء الرقية، هل في هذا شيء؟ بعض الناس يقول لك لو المريض بكى ونزلت منه دموع أثناء الرقية بقى ملبوس وبقى ممسوس، هذا كلام لا دليل عليه، لا دليل عليه. لكن البكاء أثناء الرقية له تفسيرات كثيرة، من ضمن هذه التفسيرات تفاعل المريض مع الكلام الذي يلقى ويقال، سواء كان هذه كلمات القرآن، الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وده شيء طيب أن الإنسان يتفاعل مع ما يتلى وما يقرأ. وكذلك التعوذات النبوية، أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. فتفاعله قد يؤدي إلى هذا البكاء، وشيء مقبول، ولا يعني نصاب بشيء من اليأس أو الإحباط، لا ده شيء مقبول وشيء طيب، طالما أن المحارم يرقي بعضهم بعضا والبنت بترقي أمها أو أختها ده شيء جميل. البكاء لا دليل، ليس دليلا على وجود الجن كما يزعم بعض الناس، ليس دليلا على هذا. ومش معنى أن في بكاء نتوقف عن الرقية، لا نرقي، لأنها رقية شرعية ثبتت فيها نصوص خاصة. كما قلت في فرض العشاء، إذا تذكرت أنك فاتك فرض من فروض الصلوات، فحين تتذكرين يجب عليك أن تصلي، يجب عليك أن تصلي. ولو فرض أنني تذكرت أنا في طريق أو أنا في حالة لا أستطيع فيها الصلاة، بمجرد ما أذهب إلى مكان يصلح للصلاة أصلي. أم عصام بتذكر إن ابنها اشترى أسهم من البنك، اشتراها بالأجل على انه هيبيعها بالبورصه وبعدين هيسدد البنك على اقساط. الحقيقه ان هنا في امرين لابد ان احنا نحذرهم. الامر الاول ان هذه اسهم بنك، واسهم البنك ان كان بنكا ربويا فلا يجوز التعامل عليها، لان التعامل على هذا البنك في بورصه الاوراق الماليه او الاسهم والسندات لن يخلو من وجود الربا الصريح. الامر الثاني انه اشترى الأسهم بالأجل، برضو هنا لابد أن نعي كيف تم الشراء، وهل اشترى بسعر محدد متفق عليه ابتداء، ولا اشترى ثم ربطت فائدة على باقي الأقساط. الصورة الأولى مباحة، الصورة الثانية لا تجوز. ما ينفعش أشتري أي سلعة يتقال لي تمنها كذا والباقي عليه فايدة 10%. ما ينفعش، هذه صورة ربوية بحت. يبقى أنا عندي محظورين في هذه العلاقة يا أم عصام. المحظور الأول أن هذه الشركة أو هذا البنك اللي اشتريت أسهمه بنك ربوي لا يجوز التعامل عليه. الصورة الثانية طريقة الشراء، هل طريقة مباحة ولا طريقة فيها مخالفة شرعية؟ أنا أعتقد أن الطرق التي يتعامل بها البنك الربوي في الجملة في الغالب بتبقى طرق ربوية غير شرعية. أمة الله بتصلي بعد أذان الفجر، وهي لأنها تصلي في بيتها وتستيقظ بعد الأذان، فهي بتستغل هذا الوقت لتصلي بعض النوافل، لتصلي بعض النوافل، فتصلي ركعتين، 4، 6، 8، 10، ثم بعد ذلك تصلي صلاة الفجر. الأصل يا أمة الله أن صلاة النوافل هذه تكون بالليل، عشان كده أنا قلت لها حاولي تستيقظي قبل الفجر ولو بنصف ساعة بربع ساعة، وصلي ما تستطيعين قبل الأذان. فإذا أذن الفجر فلا يجوز لك أن تتنفلي إلا بسنة الفجر. النافلة الوحيدة المسموح بها بعد أذان الفجر هي ركعتي سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. وهذا الوقت بيغفل عنه كثير من الناس حتى الفقهاء، لأن هذا الحديث حديث صحيح، صحيح بإذن الله، إن هذا وقت من أوقات الكراهية لصلاة النافلة المطلقة. لكن واحد يقول لي لو أنا صليت سنة الفجر في بيتي ثم ذهبت إلى المسجد فوجدتهم لم يقيموا الصلاة بعد، هل يجوز أن أصلي تحية المسجد؟ يجوز، لأن هذه صلاة لها سبب. لكن نفل مطلق، نفل مطلق في وقت الكراهية لا يجوز. ولهذا أنا أقول لأمة الله إما أن تستيقظي قبل الفجر فتصلين ما شئت من النوافل ثم تختمين بركعة الوتر، وإما أن تصلي سنة الفجر بعد ما استيقظت بعد أذان الفجر، تصلي ركعتين سنة الفجر ثم تصلي ركعتين صلاة الفجر صلاة الصبح، ثم بعد شروق الشمس في وقت الضحى صلي الصلوات التي أردت أن تصليها بعد وقت الفجر، لأن هذا بالنهار، هذا في اليوم وهذا في اليوم، هذا بالنهار وهذا بالنهار، اليوم بيبدأ بطلوع الفجر، يبقى ممكن تؤخري هذه النوافل وتؤدينها في وقت الشروق بعد ما ترتفع الشمس، صلي هذه النوافل إلى ما قبل الظهر بنصف ساعة، والله أعلم. الأخ محمود سألني عن حكم الدبلة للخاطب والمخطوبة. خاتم الزواج، أنا مش أقول دبلة، هي كلمة دبلة كلمة خاتم دي أسماء اصطلاحية اصطلح عليها يتعرف عليها الناس، لكن أنا عايز أحذر من شيء، التشبه بغير المسلمين في مراسمهم. احنا لسه عايشين قصة الزواج الثاني عند النصارى، وهل الكنيسة تسمح بالزواج الثاني أو لا تسمح، والكاهن يأذن أو لا يأذن، لأن عندهم إجراءات معينة في الزواج، الزواج عندهم زواج كهني، وكذلك عندهم إجراءات معينة في الخطبة، عندهم إجراءات معينة في الخطبة عند النصارى تحديدا، وهي أن الخطبة أيضا عقد، وعقد كهني أو كنسي بيتم فيه الإعلان عن فلان يخطب فلانة ويلبسها الخاتم أو الدبلة، وهي تلبسه الخاتم أو الدبلة في إجراءات كنسية معروفة، ولا يجوز للخاطب أن يترك المخطوبة ولا للمخطوبة أن تترك الخاطب إلا بإجراءات كنسية. وبعد ما ينتقل من حالة الخطبة إلى حالة الزواج برضو بإجراءات كنسية، ينتقل خاتم الخطبة من اليد اليسرى إلى اليد اليمنى ولا العكس مش عارف، فدي إجراءات في زواج غير المسلمين. لما تنتقل هذه الإجراءات إلى المسلمين يبقى تشبه غير جائز، يبقى تشبه لا يجوز، ولهذا نحن نهينا عن التشبه باليهود والنصارى في هذه الأمور الخاصة، لأن الإسلام جعل لك خصوصية، أنت أيضا لك خصوصيتك كمسلم، من هذه الخصوصية أن الخطبة وعد بالزواج، يجوز فسخها ويجوز ويستتبع ذلك إجراءات، أن يجوز أن أنت تنظر للمخطوبة، لا يجوز لأحد أن يتعرض ليخطب على خطبتك، كل هذه إجراءات بتقع على الخطبة، لكن الخطبة وعد بالزواج وليس لها إجراءات خاصة وليست عقدا. خاتم الخطبة أو دبلة الخطبة أو دبلة الخطوبة أو دبلة الزواج ده إجراءات نصرانية كنسية لا يجوز للمسلم أن يتعاطى. هل معنى هذا أن لبس الخاتم حرام؟ لا، لبس الخاتم مش حرام، لبس الخاتم ليس حراما، بعيد عن هذه الإجراءات. لبس الخاتم أو لبس الدبلة مش حرام، بس الرجل ما يلبس ذهب، الرجل يحرم عليه لبس الذهب. لكن لو دخلناها في إجراءات تشبه إجراءات الإجراءات الكنسية عند النصارى، يبقى من تشبه بقوم فهو منهم ولا يجوز التشبه بهم في هذا. نتلقى هذا الاتصال. الأخت سارة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ جمال لو سمحت، أنا
ارفعي صوتك يا سارة.
لو سمحت شيخ جمال، أنا فرح إن شاء الله في فصل النساء عن الرجال، بس كنت عايزة أسأل بس هل يجوز للنساء إن هم يكونوا متحررين من الحجاب يعني مع بعض؟
تحرر النساء من الحجاب في مجلس لا يطلع عليهن فيه أحد من الرجال جائز. طيب. بس تتحرر تحرر يعني تتخفف من حجابها أمام النساء لا بأس، لا بأس. لكن لو كان المجلس لا يؤمن في اطلاع أحد من الرجال، خاصة الأفراح لا يؤمن على النساء فيها، إن بعض الشباب بعض الأولاد، تصوير الموبايلات أيضا من النساء لا يجوز، إن أنا أصور المرأة وقد تخففت من حجابها، حتى لو كانت اللي هتصورها امرأة، لأن هذه الصورة قد يساء استخدامها. يبقى نحترز من هذه الأشياء يا أخت سارة، وربنا ييسر لك ويبارك لك في زوجك ويبارك لك فيه ويبارك له فيكي، وإن شاء الله يكون زواج مبارك ميمون.
بعد إذن حضرتك، لو أنا يعني طلبت من الموجودين،
ارفع صوتك يا سارة،
لو أنا طلبت من الموجودين إن هم يمنعوا الموبايلات وقلت دي أمانة وطلبت منهم كده يعني،
لا
هل
بأس.
يجوز برضو ولا
لا بأس؟ لا بأس،
لا بأس،
طالما ما فيش حد هيطلع عليهم عليهن يبقى لا بأس. طيب. بس التخفف محدود يا سارة.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا،
بارك الله فيك. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
الله يبارك في حضرتك. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا عندي سؤال، هو مش ليا لسلفتي.
نعم.
هي أول 10 أيام في رمضان السنة اللي فاتت دي كان في فترة نفاس بس بدون دم، فصامت، صامتهم، صامت العشر أيام، فرجعوا قالوا لها أنت كده فترة نفاس وحرام افطري، فهي مش عارفة حكم العشر أيام اللي صامتهم إيه، ولما تيجي تقضي هي ما صامتش بقى بقيت شهر رمضان كمان،
لأن افطرت بقيت الشهر.
نعم،
افطرت بقية الشهر،
فطرت بقيت الشهر، هي العشر أيام الأولين.
طب انت بتقولي نفاس بدون دم؟
نعم،
بتقولي نفاس بدون دم.
كيف الأولانيين من رمضان بس،
كيف يكون نفاسا بدون دم يا
يعني أحمد؟ كان مثلا على الرأي العام بتاعنا اللي في فترة الأربعين مثلا.
لا خليكي معايا بس. يعني مش في قطرات دم بتنزل ولو بسيطة؟
لا، هي رأي العشر أيام دول كانوا من الأربعين.
طب والعشرين يوم كان بينزل دم؟
لا، اترفع.
اترفع. طيب إذن كان يجب عليها الصيام.
الناس قالوا لها أنت كده فترة نفاس لأن أنت لسه ما ربعنتيش.
لا لا لا، النفاس أن مسألة الأربعين يوم يا أخوانا مسألة ترجع لعادات النساء.
هي صامتهم يا فضيلة الشيخ، صامت العشر أيام.
صامت العشر، أفطرت العشرين.
صامت العشر أيام وبعد كده فطرت العشرين لأن ما كانتش قادرة، ما كانتش في نفاس خلصت.
لا، هي تاخذ العشرين يوم. تاخذ العشرين يوم، وطالما إن هي كانت طهرت تماما، أصل إحنا لابد نعرف الطهر يا سارة يا أم أحمد.
يعني العشر أيام اللي صامتهم محسوبين لها.
محسوبين صيام طالما إنها كانت طهرت.
يعني ما تعيدهمش تاني.
ما تعيدهمش، لكن لو كانت في حالة حيض هتعيدهم.
لا ما كانتش.
خلاص يبقى لا تقضيهم وانما تقضي العشرين يوم.
هي صامت في العشرين يوم بالايام متقطعه بس ما هيش عارفه هي صامت قد ايه، فهي
وهلا بد ان احنا نضبط يا ام احمد حاله الحيض وحاله الطهر.
كانت بترضع فما كانتش عارفه يعني تصوم.
خلاص يعني احنا هنحكم بغلبه الظن، هنحكم بغلبه الظن، لان احنا بنتكلم عن شيء بقاله سنه او اكثر، يبقى هنحكم بغلبه الظن وهي تقضي الايام التي افطرتها ولا شيء عليها. الاخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم. تفضل. انا مش سامع كويس يا محمود.
بالنسبه للنقاب،
نعم،
فرض ولا سنه؟ والله هي الدلائل اذا كان فرض ولا سنه.
انت رايك ايه يا محمود؟
والله انا من رايي ان هو احسن للمراه. انا من رايي
انا مش سامعك.
من رايي ان هو احسن للمراه.
رايك فرض ولا سنه؟
من رايي ان هو احسن للمراه.
خلاص، هو عف، وانا معاك ان هو عفه للمراه، ما نفرطش فيه.
بس
لا نفرط فيه، طالما عفه للمراه يبقى نحافظ عليه. طبعا مسألة فرض ولا سنة دي مسألة معروف ان فيها خلاف بين اهل العلم، فيها خلاف بين اهل العلم. هناك من يفتي بانه فريضة واجب، وهناك من يفتي بانه مندوب مستحب، وعلى كلا القولين هو مأمور به شرعا، مطلوب شرعا، فنحرص عليه ونحافظ عليه لانه من كمال وتمام العفة بالنسبة للمرأة. الاخ محمود سألني سؤال، محمود الاولاني سألني سؤال أيضا يتعلق بالحظاظة أو الخمس خمسات أو شوية دقيق اتعلقوا في رقبة المواشي منعا من الحسد. هذه الأشياء لا تمنع الحسد ولا تمنع شيئا من قدر الله، ومن تعلق شيئا وكل إليه. خذوا بالكم الحتة دي، من تعلق شيئا وكل إلى هذا الشيء. أنت عايز تتوكل على الله ولا تتوكل على خمس خمسات وخمسة وخميسة؟ عايز تتوكل على الله ولا تتوكل على حجاب ما انتش عارف فيه ايه؟ التوكل الحقيقي على الله. وطالما من التوكل على الله، من الذي يحفظنا ومن الذي يرزقنا ومن الذي يحفظ علينا اموالنا؟ الله. حسبنا الله، حسبنا الله، هو يكفينا، هو يمنعنا، هو يحمينا، هو يرزقنا، وهو نعم الوكيل. فتوكل على الله واحسن التوكل على الله ولا تلجأ إلى هذه الأشياء. سيدنا عبد الله بن مسعود دخل مرة بيته فلقى زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود معلقة خيط في إيديها، خيط كده في إيديها أو في رقبتها، خيط مربوط ومعقود، فمسك الخيط وشد وجذبه وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، بيتي أهل بيتي مش محتاجين للشرك، مش محتاجين لهذه التفاهات، احنا متوكلين على الله، احنا معتصمين بالله، احنا مستعيذين بالله، ان آل عبد الله لاغنياء عن الشرك. فزوجته قالت له انا كنت زمان في الجاهليه كانت عيني بيجي اصيبها رمض تقذف، فكنت اذهب الى فلان اليهودي فيرقي لي في هذا الخيط فابرأ. فقال ذاك الشيطان كان ينخسك في عينك حتى تلجأي إلى فلان اليهودي هذا، فإذا ما لجأت إليه ولم تلجأي إلى الله، هو عايز منك إيه أكتر من كده؟ يقول لك خلاص يبعد النخس عن عينك عشان تحسي أن الشفاء جالك من هذا الطريق، والحقيقة أنه بلاء وابتلاء، بلاء وابتلاء. من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، وإنما نحن تتعلق قلوبنا بالباري بالخالق سبحانه وتعالى، نلجأ إليه في كل أحوالنا وفي كل ظروفنا، نعتصم به ونلجأ إليه ونحتمي به ونستعيذ به. أين أنت من قل أعوذ برب الفلق؟ أين أنت من قل أعوذ برب الناس؟ أين أنت من أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق؟ أين أنت من أعوذ بكلمات الله التامة أو أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة؟ أين أنت من فاتحة الكتاب وما يدريك أنها رقية؟ إنها رقية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنظر في أسئلة الرسائل القصيرة بين يدي. سائل يقول هل تركيب الدش فيه نوع من الحرمات؟ لا شك أن الدش يعني آلة، جهاز فيه الكثير والكثير من المحرمات ومن المباحات وربما من المستحبات، الدش فيه. لكن الغالب عليه إيه؟ الغالب عليه في استعمال الناس العرفي، الغالب عليه الجانب البعيد عن الحل، الجانب الذي يدخل بين الكراهية، يدور بين الكراهية والتحريم. فلو كان أكثر الناس يستخدمون، يعني الذين يستقبلون قناة نسائم الرحمة على الدش، وبعض الناس لا يستقبلون إلا مثل هذه القنوات، بعض الناس صوت القرآن أصبح يملأ يجلجل في البيوت، يملأ البيوت من خلال قناة المجد للقرآن الكريم أو غيرها من القنوات، فهذا شيء طيب، هذا شيء حسن، واستعملنا الدش استعمال حسن. وفي بعض الناس لا يخلو البيت من الفيديو كليب، وما فيه وما أدراك ما الفيديو كليب، بل إن بعض، والله بعض القنوات التي تبث على أقمار بعيدة عن النايل سايت تبث الدعارة صريحة، تبث الدعارة بثا صريحا، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منها وبطن. يبقى هنا المسألة ترجع لحسن الاستخدام وسوء الاستخدام. طب أنا بركب، أنا ذنبي إيه، أنا أعمل إيه؟ أنت هنا إيه هتحكم؟ بغلبة الظن. إن كان غلبة الظن مجتمع، يعني هنقول إيه؟ مجتمع النايل سات فيه وفيه. لكن إذا غلب على أحوال الناس أنهم يستقبلون هذه القنوات الطيبة، هذه القنوات التي فيها ثقافة، فيها خير، فيها حتى إخباريات، ما فيش مانع، قنوات إخبارية، كل هذا ما فيش مانع، لا مانع منه. فإن كان يغلب على هذا المصلحة، يغلب جانب المصلحة على المفسدة، يبقى اشتغل في هذا النشاط. يغلب جانب المفاسد على جانب المصالح، يبقى تورع عن هذا العمل وعن هذا النشاط، عفى الله عنا وعنك. طيب أرجع تاني للاتصالات. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا شيخ،
بارك الله فيك.
كنت عايز أسأل بس كيف الواحد يصلح بين اثنين متخاصمين، بدأت لما يكونوا قرايب وكده؟ نصايح حضرتك بس توجهها لنا.
يعني الإصلاح يكون بالتذكير بالله، والتذكير بصلة الرحم، والتذكير بالعفو والصفح.
هم عارف حضرتك كيف هم مش
ونقل الكلام الحسن والخير. يعني ما فيش مانع انني اكذب عليهم الاثنين، اقول لفلانة والله ده بتذكرك بالخير، ده بتحبك، حتى لو انا سمعت منها كلمة مش كويسة ما انقلهاش، انقل الكلمة الحلوة. والرسول صلى الله عليه وسلم اذن لنا حتى ان احنا نكذب على المتخاصمين ليصطلح، قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. يبقى انت تحاولي تصلحي بينهم بقدر امكانك. وفي بعض الناس لما بيجي يصلح بيبقى عنده شيء من الشماتة أو شيء من الفرح، فرحان فيهم الاثنين، ده لا يبتغي وجه الله، عشان كده ما يجيش الصلح على أيديه. ربنا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى لابد ان احنا نعمل الكلام ده واحنا بنبتغي مرضات الله وبنبتغي وجه الله. ان شاء الله ربنا يتقبل منك وربنا يوفقك في الاصلاح بينهما. الاخت ام عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيكم يا شيخنا.
بارك الله فيك يا ام عمر.
والله نسالك الدعاء ربنا يبارك لنا، يبارك لي في اولادي.
امين، ربنا يبارك لك في اولادك وفي زوجك وفي ذريتك يا ام عمر.
يا شيخ، يعني الضابط في غض بصر المراه عن الرجال الشيوخ وكده، يعني والرجال عموما، يعني
الضابط خوف الفتنه.
بعد اذن حضرتك ممكن رقم التليفون الشخصي الفتوى شخصيه؟ يعني
الضابط خوف الفتنه ورقم الفتاوى موجود، بس تليفون الفتاوى بيفتح بعد 11 بالليل. تليفون الفتاوى موجود، ممكن تقديم الكنترول.
جزاكم الله خير.
الضابط في غض بصر المراه عن المحارم هو الضابط ما تتعرض به المرأة للفتنة. الفتنة بساعات تكون فتنة قلبية، يعني أحيانا يبقى الإعجاب بالشخص، هو الرجل هيظهر منه إيه على الشاشة، هيظهر منه لحيته، هيظهر منه ثيابه البيضاء، هيظهر منه يعني ما يظهر من الرجل خاصة الشيخ على الشاشة ليس فيه فتنة. لكن تعالوا بقى شوفوا بقى مهند ومش عارف الشاب اللي فتح صدره لحد السرة ومبين شعر صدره ومش لا ممكن يفتن بعض الفتيات وتعتبره مثل أعلى. هنا فرق بين هذا وذاك. لكن أيضا الضابط في غض المرأة الأصل فيها تغض بصرها، لأن ربنا قال وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يبقى غض البصر وسيلة لحفظ الفرج، غض البصر وسيلة لمنع المرأة أنها تفكر فيما هو حرام عليها، فيما لا يجوز عليه. لكن قضية أن المرأة تنظر، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للسيدة عائشة أن ترى لعب الحبشة بالحراب في المسجد، والحبشة دول شباب بيلعبوا بالحربة بالحراب في يوم عيد، وقال إنه يوم عيد في فسحة. وحديث أفعم يا واني أنتما حديث لا يصح. يبقى يجوز هنا للمرأة أن تنظر. الضابط في المنع إيه؟ الضابط الفتنة، خوف الفتنة، الاحتراز من الفتنة، عافانا الله وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأخ سعد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا سعد.
حضرتك أنا
كنت مقدم على عمره من فتره بتاعت الشهر رمضان ان شاء الله يعني.
ربنا يتقبل
ان شاء الله. فانا في كرب يعني في شويه مثلا مشاكل في الفلوس وكده معايا، وبدي ادعي ربنا انها تخلص قبل ما اروح العمره. لا قدر الله لو ما خلصتش ينفع اروح ولا ما ينفعش؟
يعني انت دلوقتي دفعت فلوس العمره ولا لا؟
اه طبعا.
الاشكاليه ان انت يعني عايز تمتنع عن السفر ولا؟
اه في مش المشاكل في الشغل يعني، في اليوم مثلا في الشغل بتاعي وكده.
اه لا بأس، لا بأس لو عندك مانع.
اه
لو عندك مانع من الذهاب يمنعك لا شيء عليك، لكن ان استطعت ان انت تغتنم الفرصه خاصه وانت قد دفعت النقود فاغتنمها وربنا يتقبل منا ومنك.
ربنا يخليك يا فندم،
بارك الله فيك وعافى عنك يا سعد. ام حمزه السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيكم شيخ؟
بارك الله فيكي.
انا حضرتك يعني معايا طفلين حمزه ومريم.
بارك الله فيهما.
الله يخليك. بس حضرتك يعني اهل زوجي بيعملوني معامله دلوقتي عشان اتنقصت مش هي، وانا بعمله لله يعني. فاديني
نصيحه
اعملها
كويسه يعني. احسنتي، انت بتعامليهم لوجه الله يعني بتتوددي اليهم ابتغاء مرضات الله ثم معرفه لحق زوجك.
وعايز اعرف حته معلش لو سمحت.
نعم.
هي خيركم من بكر الانثى، دي صح والغلط؟
خيركم من رزق
بانثى.
لا 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 ادري هذا الحديث، لا اعرفه.
لا.
لكن طبعا الأنثى مكرمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأنثى مكرمة في الإسلام، الأنثى مكرمة في الإسلام، وقد نعى القرآن على أهل الجاهلية أنهم كانوا لا يحبون الإناث، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإحنا عندنا في مصر بنقول كلمة هي ملهاش أصل، لكن الناس تثق فيها والله، يقول لك البنت رزقها واسع. صحيح وإن لم يكن لها أصل شرعي، لكن فعلا لأن أنت بقى في رقابتك، ودي مسألة مهمة جدا. أنت بترزق بإيه؟ ربنا بيرزقك ما يكفيك وربما ما يفيض عن حاجتك. فلما يبقى في رقابتك بنت واثنين هيرزقك وهيرزق البنت، وهو البنت عايزة نفقات. ولهذا من رزق بأنثى فأحسن لها في التربية والتثقيف والتعليم وحتى زوجها للزوج الصالح تكون له حجابا من النار. ودي خص بها الإناث لأن الولد بيعتمد على نفسه، إنما إحنا دايما بنحفظ بناتنا ونحافظ على بناتنا وبنشيل بناتنا في عينينا، لأن إيه؟ هذا هو الحب الذي أمر به الله للضعيفات. الأخ أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا دكتور جميل؟
بارك الله فيك.
والله انا ليا سؤال كده، فيه يعني حديث عن النبي
عليه
الصلاه، معناه يعني ان الرجل لو طلب زوجته لو هي على القطب تلبي رغبته. فانا عايز اعرف يعني ايه القطب؟
لو هي على ايه؟
يعني ايه القطب؟ القطب
قطب قطب. اه
ها؟
اه يعني لو كانت ركبه الجمل وهتمشي
يعني القطب اللي هو الجمل.
اه ركبه، سوت الرحله وركبت وطلبها لفراشه تطيعه ولا تمتنع. ادي المعنى يعني ايه، مش فضياله بقى، ادي المعنى اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قتب البعير يعني ايه
قمة. خلاص شكرا.
ايه
شكرا.
لا التنور يعني الفرن يا اخي، اظن قتب بعير. معنا اتصالات. طيب اخش على الرسائل. هل من ذنب على من انجب 3 أولاد ولم يعمل عقيقة؟ العقيقة مختلف في حكمها بين الوجوب والاستحباب، والراجح من أقوال أهل العلم أنها مستحبة مندوبة. فمن لم يعق عن أولاده لا إثم عليه ولا حرج عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، لكنه ترك المندوب، ترك المستحب. وأنا أنصح دائما إذا فتح الله، إذا وسع الله على الرجل واستطاع أن يعق عن نفسه حتى وعن أولاده بعد أن كبروا، فهذا لا بأس به، وإن لم أعلم له دليلا خاصا لكنه لا بأس به، لأنه سيدخلنا في باب إطعام الطعام، ولا شك أن إطعام الطعام من الأمور التي تثير المحبة بين الناس، وهي من الخيرات التي يحث عليها ديننا الحنيف. فهي من الدرجات، مما يرفع به الدرجات إطعام الطعام، إفشاء السلام، الصلاة بالليل والناس نيام. هل يحق لأناس أن يقيموا أحكام الله بدعوى أنهم دولة إسلامية؟ يعني الدولة لها كيان، وما ينفعش نقول في دولة بدون ولاة أمر، فما ينفعش المجموعة من الناس يقولوا احنا في نفسنا كده هنطبق الأحكام الشرعية طالما ولي الأمر لا يطبق. لا، لابد هنا من نصحة ولاة الأمر، المناصحة بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر، إبلاغهم تعرفهم بالأحكام الشرعية باللطف واللين، لأن ولاة الأمر نصحهم أمرهم بالمعروف يحتاج إلى يعني طريقة خاصة لا تؤدي إلى الفساد والإفساد. لكن إحنا فيما بيننا نقيم الحدود، هذه مسألة ستؤدي إلى الفوضى. إحنا نقيم والمجموعة الثانية ما تقيمش ونتقاتل فيما بيننا، هذا لا يجوز. ما هو الدعاء بين الخطبتين؟ ما فيش دعاء وارد أو ثابت بين الخطبتين. يعني الخطيب يخطب للجمعة خطبتين، يجلس بينهما جلسة الاستراحة. هل في دعاء ثابت أو وارد في هذا التوقيت؟ ما فيش، لا أعلم دعاء. يعني لو المأموم لم يدعو، طبعا الإمام بيجلس يستريح ما بيدعوش، لو المأموم لم يدعو لا شيء عليه، بل هذا هو الأصل. إلا أنه قد ثبت في تحديد ساعة الإجابة، تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة، احنا عارفين أن أرجح الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة من اليوم بعد العصر. لكن في قول آخر وجاء مرفوعا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه حين يجلس الإمام على المنبر، وحين يجلس الإمام على المنبر تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول الإمام بيجلس فيقوم المؤذن ليؤذن، يبقى دي ساعة إجابة، فلو دعا إنسان بدعوة أو على الأقل يردد الأذان ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، يبقى هذا من الدعاء، هذا من الدعاء. يبقى حين يجلس الإمام على المنبر تحتمل عند جلوسه لأذان الجمعة، وتحتمل عند جلوسه بين السجدتين، هذا احتمال وذاك احتمال آخر، والمسألة فيها سعة. لكن لا، ليس عندنا دعاء مأثور يدعى به بين الخطبتين، لا للإمام ولا للمأموم. كذلك رفع اليدين بالنسبة للدعاء الجمعة، لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، وهذا ليس من السنة أن يرفع الإمام يديه في دعاء خطبة الجمعة، بل السنة ألا يرفع يديه، ولا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا إذا استسقى وهو على المنبر، اللهم اسقنا اللهم اسقنا، كان يرفع يديه هكذا. لكن طب المأموم يرفع يديه أو لا يرفع يديه؟ المسألة فيها سعة. لكن من أراد التحقيق في المسألة، من أراد التحقيق في المسألة، فنقول المأموم يأتم بإمامه والإمام يدعو دون أن يرفع يديه، فكذلك المأموم يؤمن دون أن يرفع يديه اقتداء بهذا الإمام. هذا هو الراجح فقهه في هذه المسألة، والله أعلم. سائل يقول أنا مؤذن، بعد كم دقيقة أقيم في صلاة الفجر؟ المسألة واسعة، احنا بنؤذن لصلاة الفجر حينما يدخل الوقت، دخل الوقت خلاص بنؤذن، ودخول الوقت بظهور الفجر الصادق المستطير في الأفق، أو أنا بسمع الأذان على الساعة أو على التوقيت، أو بسمع المساجد بأؤذن لأن أنا مقلد، ما فيش مانع. ممكن أقيم الصلاة بعد دقيقة، ممكن أقيم الصلاة بعد نص ساعة. المسألة هنا إقامة الصلاة مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بالمصلين. وأنا دايما أقول إيه؟ أقول في كل الصلوات وإحنا بنأذن لمين؟ يا مؤذن أنت بتنادي على مين؟ بنادي على الناس اللي جاية، والناس اللي جاية في الفجر نايمة ولا صحية؟ غالبا الناس نايمة، عشان كده بقول لهم الصلاة خير من النوم. طب طالما الناس نايمة وبصحيهم وجايين، الحمد لله هم هيصحوا وجايين، طب ما اديهم فرصة، اللي عايز يقضي حاجته ويتوضى ويجي ماشي على رجليه لحد المسجد أدي له فرصة، ما أقيمش إقامة سريعة ويجي الناس ما تلاقينا صلينا ومشينا، ما ينفعش. يبقى إذن إحنا بنراعي أحوال المصلين ونراعي أحوال الناس، لكن الحد الأدنى إنني أعطي المصلين الذين ناديت عليهم أعطيهم الفرصة ليأتوا إلى المسجد متطهرين، ويصلون السنة في بيوتهم أو حتى في المسجد لا بأس، وبعدين أقيم الصلاة ويصلي الإمام بهم. والذي يأمر بإقامة الصلاة هو الإمام، المؤذن يراعي الوقت ويؤذن، لكن إقامة الصلاة منوطة بالإمام. ما ينفعش واحد يقولك يلا عم الشيخ أقم، مش سلطتك، لكن عايز تقيم الصلاة قل للإمام، لأن الإمام هو صاحب الشأن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فالإمام في المسجد ده صاحب سلطة في المسجد، مش وزارة الأوقاف عينته في هذا المسجد أو مجلس إدارة المسجد عينوه، فصار صاحب سلطة. يبقى لابد أن احنا نعطيه حقه في إدارة هذا المسجد وإدارة شأن التعبد فيه في صلاة الجماعة، لأنه هو المأمور بذلك وهو المخاطب بذلك، ونحن أيضا نسمع له ونطيع في هذا. هل هناك بدعة حسنة في الإسلام؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية قال وكل ضلالة في النار. يبقى هذا الكلام لا يحتمل بدعة حسنة. لكن البدعة هي إيه البدعة أصلا؟ ما هي البدعة؟ البدعة أن تأتي بشرع أو بدين يخالف دين الرسول، هي دي البدعة. طريقة في الدين معتبرة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها مزيد التقرب إلى الله. أنا عايز أتقرب إلى ربنا بطريقة من عندي، زي الطريقة اللي جي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بس أنا جايب طريقة من عندي. ده هدم للدين يا أخوان، ده بدعة. ولهذا البدعة لا تكون إلا في الدين. لكن في الدنيا في بدع حسنة. البدعة الحسنة في الدنيا إيه؟ والله أنا هزور خالتي كل يوم خميس، فصار ولادي شاب وإنني يوم الخميس بعد صلاة الجمعة أطلع أروح لعمتي، أروح لأختي لأن بمر عليه. هنا أنا أحدثت شيء، لكن أصله موجود، أصله صلة الرحم. صلة الرحم في الإسلام مأمور بيها. لكن أنا يكون اخترت يوم الخميس أزور خالتي أو أزور عمتي أو أزور أختي أو اخترت الجمعة، ده شيء جديد أنا اللي عملته بما يناسب حالي. فلو جه واحد قلدني، ابني قلدني، ما فيش فيها حاجة، لأن هنا الأصل صلة الرحم مفتوحة. طب الإحداث في الدنيا، هنخترع طيارة، هنخترع كاميرات، هنبث درس العلم على الفضائيات، ده مش بدعة، ده بدعة حسن، لأنه إيه؟ شيء جميل، شيء طيب، دنيوي مش أخروي. يبقى البدعة لا تكون إلا في الدين، إنني أخترع دين أضاهي به دين الرسول ولو في ركعتين، ولو في أي حاجة تتعلق بالدين، يبقى يقال لها إيه؟ يقال لها بدعة. الأخت أم عصام، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت سألتك أحدثك قبل كده واتصلت بابني، هو بيقول لي إن اشترى الأسهم من البنك. اشتراهم بيع وشراء.
اشتراها من البنك بسعر محدد.
وباعهم برا.
فيعني
هو مالوش، يعني هو اشتراها مثلا.
ما أنا قلت المحظور إن هي أسهم بنكية.
أيوه.
أسهم بتعبر عن حال البنك نفسه. البنك ربوي؟
والله هو بنك في السعودية، فما عادش عارف والله يا شيخ.
والله يعني على حسب معلوماتي يتورع عن هذا أم عصام. يعني خلص باع، اشترى وباع. ما يعملش كده تاني يا أم عصام.
إن شاء الله. يعني صح ولا غلط صح حضرتك؟
لا فيها كلام يا أم عصام.
فيها كلام.
بس هي خلاص تمت، لكن ما يعملهاش تاني.
إن شاء الله. شكرا، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أم سارة، السلام عليكم. الأخت أم سارة.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي يا أم سارة.
الشيخ جمال؟
نعم.
بعد إذنك يا شيخ، من فضلك، لو حد مثلا كان جنب وعايز يعني يتطهر من حاجة زي كده، وكان قبل الفجر على طول، فمية مقطوعة بقي، يعني رب مية قليلة، لو خد مثلا كوباية مية وراح تلاقها عليه من فوق كده والشعر ملموم، دي لو أنثى يعني، تبقى يبقى هي طهرت من الجنابة ولا كده في حاجة ولا كده؟ مش
هتعمم جسدها بالكوباية؟
بس الشعر يعني الشعر من جوه هيتعمل، يعني هيتبل، لكن من بره مش كله هيسيب المية يعني.
لا، لازم تسيبه كله من جوه ومن بره.
بقدر
الرسول صلى الله عليه وسلم كان صاحب شعر وفير، وكان وكان بيغتسل، انت عارفه زي صفيحه السمنه الصغيره دي، كان بيغتسل بهذا القدر، واخد بالك؟
المية هي المية أساسا بتبقى مقطوعة، لو المية اللي متحوشة دي مثلا وقع فيها مية بصابون أو كده، دي المية دي ينفع أتطهر بيها ولا ما ينفع؟
إن شاء الله ينفع لا شيء في ذلك.
مش جزاك الله خير.
بس اللي عايزة تطهر بكمية مية قليلة، اللي عايزة تطهر من الجنابة أو يتوضأ بكمية مية قليلة، ما فيش داعي لاستخدام الصابون والأشياء دي، لأنها إيه؟ بتحتاج ماء أكثر. والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بمد، أنتوا عارفين المد أهو حفان مية. ده يكفي للوضوء. اه الرسول كان بيتوضأ بيه، وساعات بثلاثة أرباع المد، ثلاثة أرباع المد، واغتسل بالصاع. انتوا عارفين الصاع يعني صفيحة الكيل، صفيحة السمنة الاثنين كيلو دي تساوي صاع تقريبا، فكان يغتسل بماء. واحد قال ما اقدرش انا شعري طويل، الرسول كان أطول منك شعرا يا أخي، وكان يسبغ الوضوء ويسبغ الغسل والطهارة. بارك الله فيكم. الأخ رمضان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا سيدنا؟
بارك الله فيكم،
ربنا يعزك ويرفع قدرك.
الله يبارك فيك.
والله سئلت سؤالين فأود الاستيثاق منهما من فضلتك يعني.
تفضل.
السؤال الأول، واحد عنده بيت مأجره والإيجار بياخده بيصرفه أول بأول، فهل هذا الدار يعني اللي مأجرها تجب عليه الزكاة؟
لا.
هذا لا
لا تجب.
طيب السؤال الثاني، والله يا سيدنا أنا كنت بدي درس يعني وكده في المسجد، فسئلت سؤال فأجبت عليه فهاج وماج الناس، فأين والدي النبي صلى الله عليه وسلم أبوه أم، فما قلت في النار، فأنا عايز أستثق من حضرتك من الحديث يعني، الحديث لفظ الحديث،
الحديث في صحيح الإمام مسلم،
أنا عايز أسمع نص الحديث بعد إذنك،
أن رجلا
وأسمع من التلفزيون،
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أبي، أبو مات في الجاهلية، فقال أين أبي يعني أين مآله وحاله، فقال في النار،
فقال أين أبي
يعني فقال في النار، فأطرق الرجل وانصرف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي وأباك في النار. ده حديث في صحيح الإمام مسلم هذا لفظه. وهذه القضية أنا لا أحب أن نثرها، لأن الناس بتملك عواطف جياشة محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس لا يحسن استقبال هذه الأحاديث، فلا نجابههم بها ولا نثير القضية بينهم. لكن القضية علميا، القضية علميا أن أهل الجاهلية في الجنة ولا في النار؟ أهل الجاهلية في النار، إلا أن يكون في الجاهلية على التوحيد، كحال مثلا زيد بن عمرو بن نفيل. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال يأتي يوم القيامة أمة واحدة، لأنه كان موحد على ملة إبراهيم الحنيفية، ورقة بن نوفل كان على دين النصرانية الحق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمح. يبقى بعثت النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة هالكة، فلما بعث بعث رحمة وهداية، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. لكن قضية أنني آتي على شخص أقول عبد الله أبو النبي، عبد المطلب جد النبي، هذه قضية السكوت عنها أولى. ليه؟ لأننا أولا لم نطلب بالتنقيب عن أعيان الناس، يعني إذا كنت أنا ما أقدرش أقول فلان الفلاني اللي عايش النهارده في الجنه ولا في النار، مع انه قد يكون مسلما وقد يكون كافرا، لا املك ان انا اقول هذا المسلم في الجنه، ولا املك حتى اقول هذا الكافر في النار، لانه انا لا ادري بما يختم له، على اي شيء يموت. ولهذا لا نعين احدا بانه في الجنه او في النار. وهنا قولي ورايي ان السكوت في هذه المساله وعدم اثارتها اولى وافضل، والله اعلم. نتلقى هذا الاتصال. الأخ فايز، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
إني أحبك بالله والله.
أحبك الله الذي أحببتني.
وأحب جميع علماء الرحمة وعلماء المسلمين جميعا.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي.
والله أنا بتابع متابعين قناة الرحمة منذ بدأت، ولكن كل ما بدي أحكي معكم السؤال اللي بدي أسأل فيه سبحان الله يسألوا أي متابع.
ربنا يبارك فيك.
الحمد فضل من نعمة. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
بدي أسألك يا شيخ بعد إذنك.
تفضل.
أنا أخذت ذهب زوجتي وكنت بشتري في منزل واحتجت الذهب، أخذت حوالي منها من 120 جرام ذهب، فقلت لها حوالي شهرين، فالمهم ما رحتش خلال الشهرين ما قدرتش أجيبهم يعني، فبعد 6 شهور جيت أجيبهم، فقالت لي أنا عايزة نطلع أحج بيهم وكمل لي وكده عليهم. ماشي يا شيخ؟
نعم.
فدلوقتي في اختلاف بيني وبين أهلها شوية، والذهب قيمته محطوطة في القائمة، فدلوقتي نديها ونطلعها بيه حج ولا نجيبه لها أفضل؟ أهلها مش موافقين على كده.
خلاص هات لها ذهبها، هات لها ذهبها وهي عايزة تبيع وتحج بيه، أو عايزة أو أنت تحججها على حسابك. المسألة فيها ساعة يا أخي فايز.
طب أنا ما فيش مثلا حجيت
يعني حاجة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
طب هي بتقول لي عايزة
هي حرة تتصرف فيه زي ما هي عايزة، هتهولها وهي تتصرف فيه زي ما هي عايزة.
ما يداش فلوس وتحج بيه ومكملها.
هي تتصرف يعني كما تريد، لأن هي صاحبة المال.
أنا ما طبعا الجايمة
خليها تمضي، في الجاي على ظهر الجايمة أو في ورقة مستقلة أنها أخذت ذهبها.
بس كده شيخ.
بس كده.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
شكرا شكرا.
بارك الله فيك. خلاص أنا شايف يا أخوانا أن وقتنا بينتهي، بقي دقيقتين. سائل بيقول هل مندوب مبيعات شركة السجاير حرام؟ هو السجاير حرام ولا حلال يا أخوانا؟ إذا كانت السجاير حرام يبقى بيعها حرام، ومندوب مبيعات يبقى حرام ولا يجوز. بدع شهر رجب، أنا أشرت البدع شهر رجب وقلت منها صيام أول رجب وصيام 27 من رجب والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في رجب وصيام رجب كله من البدع، لكن رجب من الشهور التي يصام فيها، لا مانع أنني أصوم فيها، خاصة إذا صمت فيها أياما هي في الأصل من السنة كالاثنين والخميس. زوجي عنيف جدا في علاقتنا الخاصة، فهل إذا امتنعت عنه لعنتني الملائكة؟ يعني هذه مسألة لها ضوابط أخرى. الزوجة الأصل فيها طاعة الزوج، لكن إذا كان الحياة فيها هذا العنف وهذه الأشياء فالأولى بالزوج أن يرفق بزوجته، والأولى بالزوجة أن تسعى لتطيع زوجها، والبيت لا يستقيم إلا بالود والحب والحنان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ بيوتنا وأن يملأ قلوبنا بمحبته وبطاعته وبمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وحسن متابعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.